أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الهداة المأمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحال في الوجه الثالث صعب الكفاية، وظاهرا انتهينا من عنده. هناك وجه آخر للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهو الالتزام بأن الحكم الواقعي إنشائي، أصلا إنشائي، والحكم الظاهري فعلي. طبعا صورة هذا الوجه يتبنى فيها أن الحكم الواقعي إنشائي محض، يعني ظاهرا هكذا إنشائي محض. فبالتالي ليس هناك أي درجة من الفعلية للحكم الواقعي. الحكم الواقعي إنشائي والحكم الظاهري فعلي. وعندما يكون الحكم الواقعي إنشائي يعني فقط إنشاء حكم، مجرد إنشاء حكم، والإنشاء لا ليس فيه إرادة مثلا فعلية أو إرادة واقعية أو وليس في دعوية وليس في باعثية، بالتالي لا يضاد الحكم الواقعي أصلا. هذا صورة ما قيل، ولكن زين، فإذا عندما يشكل على هذا القائل بهذا الوجه بأنه هذا يستلزم نوع من التصويب أو ما شابه ذلك، أن يلتزم بأن الحكم الواقعي إنشائي وبالتالي ليس بفعلي، يجيب هذا القائل أو من التزم بهذا القول، يجيب بأننا لا ننكر وجود الحكم الواقعي لكنه بدرجة إنشائي وشامل للجاهل والعالم. فلا يلزم التصويب. ظاهرا هذا الجواب، هذا الجواب من القائلين بهذا القول وهو أن الحكم الواقعي إنشائي، الظاهر أنه ارتكازا لديهم أن الحكم الواقعي ليس الإنشائي، ليس مرادهم عموم القضية العامة المنشأة، بل خصوص أحد المكلفين عندما يتحقق لديهم موضوع القضية الإنشائية، مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكل من تحصل لديه استطاعة خاصة لابد أن يتخصص له حكم جزئي من الحكم الكلي الإنشائي. فهؤلاء القائلون بهذا القول ظاهرا يلتزمون أنه هناك حكم جزئي أيضا، لأنه ليس في البين إلا الحكم الإنشائي العام، بل يلتزمون بأن هذا الذي تحققت، هذا المكلف الخاص الذي تحققت لديه الاستطاعة الخاصة يتخصص لديه حكم جزئي. غاية الأمر يسمون هذا الحكم الجزئي ويطلقون عليه أنه حكم إنشائي. أنه ماذا؟ أنه حكم إنشائي. بهذا المقدار من كلامهم، هذا في الحقيقة ليس حكم إنشائي، رجع إلى أنه حكم فعلي ناقص. رجع إلى أنه حكم فعلي ناقص وليس حكم إنشائي. لأن الحكم الفعلي الناقص ما هو؟ الحكم الإنشائي طبيعته يبقى على عموميته. اسمه فيه بعد، لأن الإنشاء أنشئ، الإنشاء إنما أنشئ كليا عموميا، لم ينشأ الإنشاء جزئيا. فإذا كان الحكم الذي أنشئ كلي عام لا صلة له بالحكم الجزئي، لا أقول لا صلة له بالمرة، يعني لا صلة له بهذا المعنى، يعني ليس هو نفس الذي أنشئ بالذات. الأحكام الجزئية المنحلة من الحكم الكلي، هذا البحث مر بنا مرارا في مباحث الألفاظ متسالم عليه عند الأصوليين. الأحكام الجزئية المنحلة من الحكم الإنشائي الكلي، تلك الأحكام الجزئية الشرعية انحلالها وتولدها من الحكم الكلي العام انحلالها عقلي. انحلالها عقلي. المنحل نفس الجزء لا شرعي. المنحل الجزئي شرعي. هذا الحكم الجزئي المنحل شرعي. ليه الصفة الفعلية سناقصة أو تامة؟ لذلك لازم تلتفتون أن الحكم الشرعي ليس فقط الحكم الإنشائي. الحكم الشرعي ليس فقط الحكم الإنشائي. الحكم الفعلي أيضا بمرتبته حكم شرعي، يعني طور شرعي. نعم الانحلال من الحكم الإنشائي العام، الانحلال للجزئيات، الانحلال عقلي، يعني افترض تكويني عقلي ما شئت فسميه. يدركه العقل، وبالتالي التكثر عقلي تكويني. فنفس المولود وهو الأحكام الجزئية هذا شرعي. اي نعم، عفوا، اي نفس المولود شرعي، ولكن الانحلال عقلي. الانحلال العقلي بخلاف، لاحظوا صفة التنجيز للحكم الشرعي. صفة التنجيز للحكم الشرعي صفة عقلية، لباس عقلي للحكم. مرحلة التنجيز مرحلة عقلية، طور عقلي والصفة عقلية بعد التنجيز. الامتثال مثلا أو لزوم الامتثال أو الامتثال، الامتثال مرحلة تكوينية ولزومه أيضا عقلي. ذاك مرحلة التنجيز ومرحلة الامتثال ومرحلة إحراز الامتثال طبيعتها مراحل أطوار عقلية، ألوان عقلية للحكم الشرعي، بخلاف مرحلة الفعلية الناقصة والمرحلة الفعلية التامة للحكم الشرعي يعتبروها مرحلة شرعية. لما؟ لأن المتولد شرعي وإن كان الانحلال عقلي. طبعا الآن تطرقنا لهذا الكلام لأجل توضيح مبنى هذا الوجه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من الالتزام بأن الحكم الواقعي إنشائي. مقصود هذا هؤلاء القائلون بأن الحكم الواقعي إنشائي، يعني إنشائي واقع على عمومه، وما يمكن لأنه وجد له موضوع جزئي. فإذا وجد له موضوع جزئي، الحكم الكلي المنشأ تولد منه حكم جزئي، وإذا تولد منه حكم جزئي هذا التولد يصبغ، يعطي الحكم الجزئي صفة الفعلية ولو فعلية ناقصة، يعطيه صفة الفعلية ولو ناقصة. فبالتالي دعوى القائلون بهذا الوجه بأن الحكم الواقعي باقي على إنشائيته يعني لا محصل له إلا أن يكون تنازع في الاصطلاح في الاسم، في الاسم ولا إس في الاصطلاح. الحكم الإنشائي المراد به القضية العامة الكلية للحكم التي أنشأها المنشئ، التي أنشأها المشرع أو المقنن. أما الأحكام الجزئية المتولدة بتبع تحقق الموضوع، تحقق الجزئية للموضوع في مورد المورد، هذه الأحكام الجزئية لا يقال لها حكم إنشائي، يقال لها حكم فعلي. إذا كان النزاع يعني أو تجاذب الكلام على الاصطلاح هذا بحث آخر، أما حقيقة هو حكم فعلي، فعليا تحقق وجود تكويني حصل للحكم. إذا الأخوان يتذكرون المرحلة الإنشائية بعضهم يجعلها مرحلة واحدة، بعضهم يجعل المرحلة الإنشائية مرحلتين إنشائية، وبعضهم مجموعة يصير ثلاث. وهو إذا إنسان دقق وتأمل في كلمات الأصوليين، مجموع كلماتهم يشرف الباحث على أنهم يرون للحكم الإنشائي ثلاث مراحل، إنشائي فقط قبل أن يصل إلى الفعلي، إلى المرحلة الفعلية، سواء الفعلية الناقصة أو الفعلية التامة. الحكم الإنشائي له ثلاث مراحل. باعتبار أن المنشأ إذا أضيف إلى نفس المتكلم المنشئ هي له مرحلة، ثم إذا لوحظ هو في نفسه بغض النظر عن انطباقه وتطبيقاته، تقول مثلا تحريم الخمر مدون في الشريعة، مقرر في الشريعة، بغض النظر عن هناك شارب يشرب الخمر أو لا، أو خمر يحصل في الخارج أو لا، مثلا تستطيع أن تقول بس المرحلة الأولى ما نحط فيها الجهة الفاعلية، مصدر يقول مثلا المرحلة الثانية ملاحظة الحكم في نفسه بدون ملاحظة كمرآة للموضوعات الخارجية. هذه المرحلة يعبرون عنها بالتدوين، بالتدوين في الشريعة. بالتدوين ماذا في الشريعة؟ الحكم مدون مشرع في الشريعة. شوف هذه المرحلة يحصل عليها لها آثار خاصة، مثلا من جحد حكما ضروريا أنه من الدين يكفر كذا فلان. ما الذي ينكر المنكر؟ ينكر كون الحكم مدون في الشريعة بها بما هو هو، وإلا إذا المنكر أنكر الحكم لا بما هو مدون في الشريعة، بما هو شامل له مثلا، أو بما هو شامل للموضوع. هذا ليس إنكارا للحكم في الشريعة. هذا البيان لأجل التركيز على ذا المطلب، أن الحكم الإنشائي له عدة لحظات، لحاظ صدور من المنشئ، لحاظ ثاني المرحلة الثانية هو في نفسه بما هو مقرر مدون في الشريعة، لحاظ ثالث من إنشاء نفسه، لحاظ ثالث تنظر به آليا مرآتيا جميع الجزئيات للموضوع. تلحظ به لازال إنشائي، يلحق اللي يعبر عنه الميزة النائني فعلي مقدر. فعلي مقدر يعني ماذا؟ يعني تقدر أن هنا سيتحقق فعليا، بتحقق موضوعه، هناك مورد ثاني ثالث رابع إلى آخر مصاديق الحكم الإنشائي. لاحظوا هنا لوحظ الحكم الإنشائي لا بما هو مدون في الشريعة، لوحظ بما هو متحقق يتحقق يسري في الموارد. هذه المرحلة الثالثة يسميها الميزة النائني فعلي مقدر. هو إنشائي، فعلي مقدر يعني ليس إنشاء، يعني ليس فعلي محقق. فعلي مقدر يعني ماذا؟ يعني ليس محقق، يعني لم تتحقق الفعلية. تقدر الفعلية، تفرض فعلية فرضية وليست فعلية محققة. إنشائي إذن، لكن إنشائي يلحظ به التحققات المقدرة الخارجية. هذه المرحلة الثالثة من إنشائي. المرحلة الأولى لها آثار لأن لست في صدد بيانها، لها آثار. المهم إذا الحكم الإنشائي حسب مجموع كلمات الأصوليين ثلاث مراحل، نفس الإنشائي ثلاث مراحل. الأولى بما هو مضاف للمنشئ المتكلم، الثانية بما هو هو مقرر في الشريعة، الثالثة يلحظ فيها الوجود الخارجي ولكل آثار. مثلا الاستصحاب الذي يجري في الأحكام الكلية، مثلا حرمة وطي الحافظ، هل هو إلى انقطاع الدم أو إلى الغسل؟ افترض نستصحب بقاء حرمة وطي الحافظ. هنا الاستصحاب يجري في الحكم الإنشائي الكلي، لكن المرحلة الثالثة يجري في الحكم الإنشائي المرحلة الثالثة. لماذا المرحلة الثالثة؟ لأن في المرحلة الثالثة أنت افترضت أن الحكم تحقق حرمة وطي الحائض من أول مجيء الدم، فرضته موجود، فرضته موجود لأنه موجود، لكن تفرض أنه موجود إلى أن ينقطع الدم. بين انقطاع الدم والغسل يبقى الحكم أو لا تستصحبه. فالاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية للأحكام جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية للأحكام يجري في الحكم الإنشائي في أي مرحلة؟ المرحلة الثالثة مو الأولى مو وليست الثانية. الآن طبعا لكن هل تبقى الحرمة إلى غايتها انقطاع الدم أو غايتها ارتفاع حدث الحيض؟ يطهرن لو يطهرن فلا تقربوا النساء في المحيض فإذا فإذا طهرن أو تطهرن مثلا تطهرن يعني بالغسل فنشك فنستصحب. هنا لما تستصحب مو تستصحب حكم جزئي خارجي موجود، لا شبهة حكمية المفروض مو شبهة موضوعية. هذه من الشك في الحكم تشريع الشارع. إذا شبهة حكمية كلية وليست جزئية. هذه الشبهة الحكمية الكلية التي تريد أن تجري فيها الاستصحاب تجريها في الحكم الجزئي الخارجي؟ لا مو ضروري أصلا موجود حكم جزئي خارجي. شبهة حكمية معناتها كلية. زين أي مرحلة من الحكم الإنشائي؟ لأن الثلاث مراحل للحكم الإنشائي كل حكم كلي وشبهة حكمية تنظير حكمي. هذا الاستصحاب المعروف أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية أو لا يجري، عدا النراقي والسلفوي ما يجرون وبعض تلاميذ السلفوي ولا الباقي كلهم يجرون. هذا الاستصحاب يجري في أي مرحلة من الحكم الإنشائي؟ يجري في الحكم المرحلة الثالثة الملحوظ فيها فرض تحقق الحرمة الواطي. فرض مو تحقق خارجي ناجز، لا فرض تقدير أن الحكم حرمة الوطن موجودة إلى أن انقطع الدم نستصحبها. يسمونها استصحاب كلي ومو جزئي. خو شلون كلي؟ هو بلحاظ المرحلة الثالثة. زين لماذا لا نجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية في المرحلة الثانية مو الأولى؟ عفوا في الثانية للثالثة. لماذا لا نجري الاستصحاب في الثانية للثالثة؟ لماذا؟ لأن في الثانية أصلاً أنت ما تلحظ الخارج. في الثانية تلاحظ حرمة الوطن في نفسها. هذا الذي يجري من الاستصحاب في المرحلة الثانية يعبرون عنه الأصوليون استصحاب عدم النسخ. عدم النسخ شنو الفرق أنت بين عدم النسخ وبين استصحاب بقاء حرمة الوطي إلى الغسل؟ شنو الفرق بين كليهما ملحوظ فيه حرمة الوطي؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق في بحث النسخ وعدم النسخ تلحظ الحرمة مدونة مقررة في الشريعة أو ارتفعت ألغيت من صفحة الشريعة والدين. ما جاي تلحظ مداها الزماني المفروض المقدر، ما جيت الحضر بغض النظر عن مداها الزماني وحدودها وقيود موضوعها بغض النظر عن هذا. أصل هذا الحرمة، أصل هذه الحرمة مدونة لو لا أو رفعت نسخت. هذا يعبر عنه المرحلة الثانية ملاحظة الحكم الإنشائي بما هو مدون مقرر في الشريعة. هذا الذي الإخباريون يقبلونه. الإخباريون ما يقبلون مثل النراقي ما يقبلون جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إلا في النسخ، في استصحاب عدم النسخ يجرون يقبلون إلا في هذا الاستصحاب عدم النسخ يعني في المرحلة الثانية من الحكم الإنشائي للمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية هذا الاستصحاب كما يقول الشيخ الأنصاري في باب الاستصحاب، هذا الاستصحاب مجمع عليه متفق عليه. الذي يجري في وين؟ في الشبهة الحكمية، بس مو في الشبهة الحكمية بما هي شبهة حكمية، الشبهة الحكمية في النسخ فقط. هذا ملاحظة الحكم بما هو مقرر مدون في الشريعة. فلاحظوا أن المرحلة الثانية الحكم الإنشائي تختلف آثاره عن المرحلة الثالثة. وفي آثار أخرى أنا ما أريد أتوغل وأفصل وأشوش عليكم، بس هالمقدار لازم تلتفتون له، أن المرحلة الثانية حقيقة تختلف عن المرحلة الثالثة، آثارها تختلف أيضا من مراحل الحكم الإنشائي. نفس الحكم الإنشائي مو مرحلة واحدة كما في كثير من الكلمات، ارتكازا كما في كلمات الأصولين ثلاث مراحل. هذه مراحل الحكم هي آليات ضرورية لكل باب من علم الأصول والفقه. يعني درنا فيه وشلابتين وكذا في كل باب من علم الأصول وعلم الفقه، يعني ضروري أن يلتفت الإنسان للمراحل، هذا ما يمكن. أو تقول طماطة وباذنجان ودهن إلا في كل مرقة تحطها مثلا، يعني أمور سيالة، عنصر مشترك في كل باب أصولي وكل باب فقهي. أن الحكم الإنشائي إذن ثلاث مراحل، وكله كلي، الحكم الإنشائي كلي. الأولى ملاحظة الحكم الإنشائي بما هو صادر من المقنن أو المشرع أو المتكلم، هذه المرحلة الأولى لها آثار. أنا ما أريد أدخل في آثارها لأنها تشوش الأذهان ومعقدة شوية، بس لها آثار. المرحلة هاي الأولى، المرحلة تريدون أشير للفهرست في بحث استصحاب تعارض استصحاب الجعل والمجعول، هناك ذكروا الأثر للمرحلة الأولى بس ما أريد أدخل فيه. المرحلة الثانية اللي حاضر الحكم الإنشائي بما هو وهذا أثر في النسخ وعدم النسخ والمجعول. المرحلة الثالثة ملاحظة الحكم الإنشائي بما هو مرآة لكل مصادق الموضوع، ولو بشكل مقدر مفروض. هذه كلها مراحل حكم إنشائي، كلية إنشائية مختلفة. متى يصبح الحكم الشرعي الكلي جزئي؟ متى؟ عندما يتحقق موضوع جزئي، مصداق جزئي للموضوع الكلي، هنا يتولد حكم جزئي له الصفة الفعلية، سواء فعلية ناقصة أو فعلية تامة. إذن الحكم الجزئي ما يمكن أن نطلق عليه إنشائي. الحكم الجزئي شلون يصير؟ فعلي لا محالة. أما الحكم الإنشائي دوما كلي، سواء مرحلة أولى أو ثانية أو ثالثة. أما الحكم الجزئي يبقى إنشائي، ما يمكن يكون إنشائي. شلون يكون إنشائي؟ ما يصير إنشائي، يخرج عن الإنشائية إلى الفعلية ولو الفعلية الناقصة. بعبارة أخرى بعد، شوفوا المراحل كما ذكر الأصوليون، مراحل الحكم الإنشائي إرادة كلية تشريعية. مراحل الحكم الإنشائي الثلاث إرادة تشريعية كلية. أما الحكم الجزئي إرادة جزئية موجودة متولدة من الإرادة الكلية. مثال الإرادة الكلية والجزئية، أنت تريد تروح الآن إلى زيارة كربلاء أو الكاظمين أو سامراء أو مشهد الرضا سلام الله عليه أو المدينة المنورة أو بيت الله الحرام، يقولون هذه الإرادة بمعنى كلية. أو شلون كلية؟ كلية لأنه سواء بتبدأ السفر اليوم باكر، بعد يومين، بعد أسبوع، إذا مو خاصة بجزئي، لذلك هي كلية. تروح بالسيارة تروح بالطائرة، تروح مشي، كل هذه خصوصيات عامة تتولد من هذه الإرادة الكلية إرادات جزئية. تركب هذه السيارة، تحجز على هذه الطائرة، في دي الساعة تذهب إلى تذاكر الحج، تذهب إلى المطار. شوف هذه إرادات عديدة 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 جزئية متولدة من الإرادة الكلية. فالإرادة التشريعية الموجودة في الحكم الإنشائي إرادة كلية، بينما الإرادة الجزئية لا تكون إلا في الحكم الفعلي الجزئي. شوف هذه فوارق بعد بين مراحل الإنشائية للحكم والمرحلة الفعلية، أن الإرادة في المرحلة الفعلية جزئية، أما الإرادة في المراحل الإنشائية كلية. نرجع هذه أصول، هذه قواعد، أصول موضوعة تسميها ضوابط ثابتة في علم الأصول. نرجع إلى نفس ما نحن فيه، الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي على طبق هذا القول، وهو ماذا؟ يعني جماعة من الأعلام كبار التزموا بهذا الجمع، بأن الحكم الواقعي إنشائي والحكم الظاهري فعلي. شلون يعني؟ شنو حقيقة كلامهم؟ شنو الحكم الواقعي إنشائي؟ يعني كلي هم يمكن يلتزموا كلي، لأن تحقق موضوع للمكلف، فكيف يصير كلي؟ فلا بد يكون إذن جزئي. إذا كان جزئي كيف يسموه إنشائي؟ مجرد تسمية كمان. لذلك على كل، بس إلا بعد على كل نوع من تجميد الحكم الجزئي، هو الفعل الناقص مجمد. الفعل الناقص مجمد، مو مجمد تمام التجميد فريزر شديد، لا، مجمد. بالتالي يعني بعض جهات الفعلية فيها في الفعل الناقص لم تتم. أما أن نقول بأن هذا الحكم الجزئي مجمد تماما، شو مجمد تماما؟ يعني أصلا بقي على الإنشائية، الإنشائية كلية. فهذا الوجه على كل لا نراه وجه مستقل عن بقية الوجوه السابقة. يعني إما تقول فعل ناقص، لأن أحد الوجوه التي مرت في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن الحكم الواقعي فعلي ناقص والحكم الظاهري ماذا؟ فعلي تام، ولا منافاة بين الناقص والتام كما مر البحث في ذلك. هذا الوجه إذن لم يتم. هناك وجه رشيق آخر خامس في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وجه خامس. الآن أربعة وجوه مرت بنا، وذكرنا أنه يعني مر بنا أنه كل وجه يعالج زاوية من زوايا الإشكال. غالبا الوجوه ما تعالج كل زوايا المحذور، تعالج بعض زوايا المحذور وتغفل عن بعض الزوايا. لذلك الحل الكامل الجمع بين هذه الوجوه. الوجه الخامس إن شاء الله نتعرض له غدا بمشيئة الله، وجه تبناه الميزة محمد حسن المجدد صاحب فتوى التنباك الشيرازي وتلاميذه سيد محمد الفشاركي اللي هو أستاذ الناهيني سيد محمد الفشاركي وأستاذ الشيخ حمد الكريم الحائري، وتتلمذ على شيئا ما المحقق العراقي. المهم هذا وجه فني دقيق كذا، صار عليه صار محل تجاذب للأعلام. عنوانه يعبر عنه الميرزة تعدد مرتبة الحكم الواقعي والظاهري. وصلى الله على محمد وعلى آله.